لله رب العالمين. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان العلامة الشنقيطية رحمة الله عليه، وقراءتنا في تفسير سورة الحجر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه السلام قال إنه وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر، وصرح في هود بأن امرأته أيضا قالت إنه شيخ كبير في قوله عنه وهذا بعلي شيخا.
إذن هذا إبراهيم عليه السلام على الكبر باتفاق، فهو على سن كبير. نعم.
كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى عجوز كبير السن، كبيرة السن
كذلك.
وذلك كقوله في هود يا ويلتى آلد وأنا عجوز الآية، وقوله في الذاريات فصقت وجهها وقالت عجوز عقيم، وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم عليه
طبعا
السلام.
طبعا تفسير الأضواء، أضواء البيان في إيه؟ في إيضاح القرآن بالقرآن. يبقى الشنقيطي عنده خطة وشرط في تفسيره، وهو أنه يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة، فلهذا بيأتي بالموضع يفسر موضع أخرى. أبشرتمني على أن مسني الكبر، الكبر هذا فسر بآية أخرى وهذا بعلي شيخا. طب هي كانت ماذا، صغيرة ولا كبيرة؟ كانت كبيرة أيضا. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم كمان. نعم.
وبين في موضع آخر عن نبي إبراهيم عليه السلام أنه وقت هبة الله له ولده إسماعيل عليه السلام أنه كبير السن أيضا، وذلك قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
يا سلام، هذه فائدة جميلة. يعني هو يقول قال بشرنا عن مسان الكبر، بين في هذه الآية أن نبي إبراهيم قال إنه وقت البشرى، إنه وقت البشرى بإسحاق، أنا وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر. طيب وجاء التصريح بهذا أنه وقت البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت كما جاء في الأخرى قول امرأتها هذا بعد شيخة أألد وأنا عجوز، هذا كان بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ولاد أألد وأنا عجوز. طيب هل جاء، طبعا إسماعيل أكبر من إسحاق، هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام كبيرا كذلك وقت إسماعيل أو كان صغيرا؟ جاء بالآية الأخرى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يبقى كذلك كان على الإيه؟ على الكبر. نعم. طيب يبقى بقى الإشكال، قال أبشرتمون على أن مسني الكبر، مع أنه هو الذي دعا الله عز وجل أن يرزقه ذلك، وكذلك زكريا دعا الله ثم لما رزقه الله سبحانه وتعالى قال أنى يكون لي ولد، علام هذا الاستفهام؟ أهو استفهام إنكار ينكرون هذا، أو هو تعجب؟ فالإنسان يدعو لكن إذا أعطاه الله على هذا يتعجب وليس ينكر. ومثل من قالت الملائكة لربها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، هذا استفسار، فهذا أيضا هنا تعجب واستفسار أن يكون هذا وقد بلغني الكبر وليس اعتراض. نعم. فقال
قوله تعالى فبما تبشرون، الظاهر أنه استفهام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبما تبشرون، استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى، ويدل لذلك
وليس اعتراضا إلى ما تعترض. نعم. مثل ما تقول واحد مثلا إيه هات لي مثلا مالي من فلان، وانت يعني ما يعني صعب، فلان هذا كان جاحد للمال، أول ما يجيب الرجل يقول لك هذا مالك، هذا مالي كيف هذا، هذا مالي، لأنك كنت تعجبت حيث إنه الواقع في ذهنك وكذا أن المال لن إيه لن يأتي، أو تقول فلان أنت جيت، أنت جيت، لأنك كنت تستبعد مجيء. وإن كان هذا في العبد قد يستبعد ويستحيل، أما في الرب سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير. لكن الشاهد أن هذا قد يقع موقع ماذا؟ التعجب والاستفسار وليس الاعتراض. نعم. ويدل لذلك،
ويدل لذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته، حيث قالت أألد وأنا عجوز، وقد بيّن تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة في قوله قالوا أتعجبين من أمر الله.
نعم، يبقى فسر المراد من استفهام العجب بدليل القرآن قالوا أتعجبين من أمر الله، ولم يقل أتعترضين على أمر الله، إنما قال أتعجبين، يبقى الاستفهام خرج بخرج ليه التعجب وليس الاعتراض. نعم.
قال ويدل له أيضا وقوع مثله من نبي الله،
والدافع إن زكريا دعا بهذا قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، وكذلك الأنبياء على غاية في حسن الظن حتى في الأمور التي تبدو مستحيلة. انظر إلى هذا الأمر كده، انظر إلى هذا الأمر حينما تبع فرعون وجنوده موسى وقومه حتى ما صار أمامهم إلى البحر، حينئذ لما طرأ الجمعان قال أصحاب موسى إيه؟ دي طبعا في المقياس البشري مستحيلة، خلاص فين النجاة، خلاص هذا فرعون وقومه هذا، ولم يعد إلى البحر، يعني ما في مهرب، ما في مهرب. لكن الأنبياء غاية في الكمال حسن الظن، ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين، ولم يقل إن معي ربي سيشق لي طريقا. ليه؟ سيهدين أي إلى سبيل من السبل، قد يكون هذا وغيره الله أعلم. إن معي ربي سيهدين، حسن ظن. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، مع أن أصحاب موسى اللي في اللحظة دي على كمال إيمان عظيم، حتى كانوا معه أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال لما قالوا إنا لمدركون قال كلا، نفس الذي قاله الصديق في الغار لما وصل المشركون إلى الغار وصاروا على باب الغار، ماذا قال أبو بكر؟ هنا خشي أبو بكر، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه، نظر مش كسر بابا، ماله باب، نظر نرآنا. هنا بقى الصديقية، مقام الصديقية يختلف بقى عن مقام النبوة، زي مقام أصحاب موسى كده عن موسى، هنا مقام الصديق اللي ماذا قمة الصديقية فيه، لكن فرق بين الصديقية وماذا والنبوة. ولهذا نبي واحد خير من جميع الأولياء، خلافا لمن يقول بأن نبي فوق، بأن الولي فوق فوق النبي. فلهذا قال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فمن هنا يدعو الإنسان ولم أكن بدعائك رب شقي، قال زكريا، وهنا دعا إبراهيم والتمس فضلا، ودعت زوجه والتمست فضلا، فكان ما كان، مثل ما حصل مع زوجة إبراهيم لما جاء الملك وكذا وكان جبارا وأخذه. بعضهم يستدل إن يجوز للإنسان أن يترك الدفاع عن عرضه لو تيقن من هلاك، يعني طلع علي عصابة 100 رجل بمسلحين وأنا مع زوجتي وأنا لوحدي ما معيش حتى عصا، طبعا الإنسان يجب أن يدافع عن عرضه، ماله يجوز، عايز السيارة وأنا شايفهم 100 كده خلاص ياخد السيارة، هل يجب علي أداء أدفع؟ لا ما يجب. طب لو دافعت لا أأثم، إن قتلت فلا شيء لهم وإن قتلت فأنا شيء، بس ما يجب. لكن حريم هيجب. طب يجب عند القدرة على التخليص أو غلب الظن، لكن إذا تيقنت أنك لو قتلت لقتلت فلك أن تتنازل، وبالتالي بقى هذا اختيار أخف المفسدتين، ما أنت هتقتل هتقتل، لو دفعت تقتل وهينتهك العرض، فخلاص بقى يبقى تمشي وينتهك العرض وخلاص، ولا تدفع ولو قتلت. فهل الشرع أذن لي أعطاني رخصة هذا أم لا؟ ده محل نظر هنا قوي، والذي نتدين الله بأنه يقاتل ولو قتل، لأن ما نعرف أن الشرع أذن له في ذلك. طيب استدلوا على بقى جواز هذا بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا إبراهيم أسلم ولم يدفع لأنه ضعيف. هنقول إبراهيم ما أسلمها، إنما إبراهيم أسلم نفسه لربه، وهي أسلم نفسها، وهما يعلمان أن هذا من أعظم الأسباب مع حسن الظن برب الأرباب. دعت ربه وهو دعا ربه، واتخذ الحيلة هذه أختي وكذا ودفع. يبقى إبراهيم ما أسلم امرأته، إبراهيم أسلم وجهه لرب امرأته ورب الملك فأنقذه الله، فلا يصلح هذا دليلا على أن الإنسان يسلم عرضه إذا غلب على ظنه ماذا؟ الهلاك. وإنما تقاتل ولو قلت زي الجهاد كده، أنا أدفع العدو دهمان وأدفع عندي استطاعة، طب ما عنديش استطاعة أسالم، طب قال لي لا ما فيش مسالم، ده أنا هقتلك هقتلك، يبقى يجب علي أدفع عن نفسي. ليه؟ حتى ولو غلب على ظني ماذا؟ لو غلب على ظني القتل، حتى لو غلب على ظني القتل. نعم. الظن بالله عز وجل هو الرجاء، دي عبادة، هذه العبادة بقى بينميها الإيمان، كلما كان الإنسان أعلى إيمانا كلما تكاملت فيه مسائل الإيمان، من خوف في محله، من رجاء في محله، من توكل، من إنابة، من إلى آخره. الإيمان مع العلم، الإيمان مع العلم، لأن في فارق بين حسن الظن وبين الغرور. كثير من الناس يدعي حسن الظن برب، ومن ذلك أنه يعصي ولا يتوب، ومن ذلك أنه فرط في الواجبات ويقول أنا حسن الظن بربي، ربي عظيم وربي كريم، ما يفعل الله بعذابي؟ طيب إن شكرته وآمنته مش إن تركته. فهنا لابد من علم تنمي به حسن الظن، فحسن الظن حسن العمل. فأين أحسن موسى ظنه وقفين بعد جهاده، وأين أحسن محمد ظنه صلى الله عليه وسلم وقفين خاربا بدينه، وأين أحسن الظن أصحاب الكهف؟ يبقى لابد مع حسن الظن حسن العمل. يبقى العلو بالإيمان بيعلو معك منسوب كل مرتبة من مراتب إيه؟ الإيمان، وهذه لا يغذيها إلا العلم. ولهذا أنا وأنت شوف نخطب في حسن الظن ونخطب في حسن الرجاء، لكن لما تقرأ ابن القيم تشعر ونقلك نقلة أخرى، العلم بقى إلى مقامات أرفع، إلى مقامات أرفع وأعلى. فدي تحتاج إلى صدق وإخلاص وإيمان، اثنان علم، ثلاثة مطالعة سير الصالحين في هذا الباب، فيقوى حسن ظنك بربك. ما فيش حاجة اسمها ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس لكن في رب تدعوه، بس منين؟ هو ما قاليش منين، قال من حيث لا تحتسب. هو لو منين من هروح أدق الباب، هو قال من حيث لا تحتسب، يبقى أنا أحسن الظن حيث لا أحتسب، حيث لا أحتسب. هو منين بقى إن شاء الله؟ أتأتي السفينة ليسدد الرجل المال اللي عليه في السفينة، طيب خلاص أنا أحطه في صندوق وارمي واستودعه الله، يا رب قلت له هات شهيدة، قال كفى بالله شهيدة، هات وكيل، قال كفى بالله وكيل. يبقى هنا حسن الظن بالوكيل والشهيد، لن يضيع الإنسان، لن يضيع الله عز وجل عده، وقد استدل على أنه الشهيد وأنه الوكيل. حسن الظن وألقى، ألقى الصندوق، طب الصندوق ده بالمقاس المادية خلاص رايح رايح، ولن يصل حق إلى الرجل. ولهذا الرجل لما جاءت سفينة راكب أيضا ليسدد الدين، يعني ما قلت برأ ذمتي بهذا، فإذا بالمال قد وصل إلى صاحبه. يبقى حينما أقرأ مثل هذا القصص وغيره بيقوى حسن الظن بربي. أنا الآن عندي 10 مليون جنيه في إيدي بس من حرام، الآن إيماني بيقول تب وتخلص، الفتوى تخلص، بس تخلص إزاي؟ ده أنا أصبح أفقر الناس. حسن الظن بما عند الله عز وجل، ده اختبار وابتلاء. سيب العشرة وسترى الفتح. ومش الفتح العلم بقى بيقول لي مش الفتح هلاقي سددت العشرة بليل لقيت اللي جاي في جو في الليل يدق عليه ويقول لي خد 20. لا لا، اولا انا عندي بالعلم اعظم الرزق الخلف الايمان الذي علوت به حتى تخلصت من هذا، يكفيني هذا، القى الله بهذا. طيب قد اجد الخلف في اخلاق زوجتي، في اخلاق ولدي، قد اجد الخلف ماديا ويخلف الله عز وجل علي ولا يضيعني، قد اجد الخلف في ذريتي، انا كنت اخشى على ذريتي ان اتركهم فقراء، رزق الله ذريتي بما لم يرزق به غيره. واما الجدار فكان يقول لأمينتين وكان تحته وكان أبوهما، فأراد ربك يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك. شوف الله يرسل نبيين من أجل هذا، من أجل حفظ المال. فإذا حسن الظن يدعمه الإيمان، يدعمه العلم، يدعمه مطالعة سير الصالحين، لأن الإنسان بالمواقف هذه وبالعمل بيقوى. إذا أنا ما عنديش حاجة اسمها ميؤوس منها، انا ما فيش حاجه اسمه مرض ما يؤس منه، مرض ما يؤس منه طبيا، ما يؤس منه طب، وهترتب على كده احكام. هوكل بقى بالحج اصلا انا مرض ما يؤس منه طبيا، هترتب احكام. انا هاخرج اطعامه عن كل يوم مسكين في رمضان لان مرض لا يرجى ايه، انما فيما بيني وبينه ما فيش حاجه اسمها ما يؤس ولا لا يرجى. انا ادعو الله عز وجل واحسن الظن، ان مت وانا حسن الظن بهذا المرض فالخير لي أن أموت بهذا، أراد الله عز وجل أن يكمل جعل لي مقاما في الجنة لا أرتقي إلا بهذا، فقبضاني الله على هذا. يبقى ما أقول حسن الظن لم يصنع لي شيئا، لا يصنع لك، زي الدعاء كده أكيد مستجاب إن كان بشروطه أكيد مستجاب، بس صفة الاستجابة إيه تختلف. عشان كده العلم يزين كل مقام، ولهذا العلماء هم أصحاب المقامات، هم المجاهدون بحق، وهم الساكتون بحق، وهم الناطقون بحق. إن سكتوا فسكونهم كان بعلم حيث كان السكوت هو الأول، وإن تكلموا وهكذا. نعم أنت كنت سألتني سؤال، ها الإيه؟ ما فيش إشكالية، هو لم يستدل السلف يستدلون بمفردات بآيات أحاديث، تمام؟ كل مثلا الدليل ده لم أره من قبل، لكن هو دليل في المسألة ما في مشكلة. واحد استدلوا إنما الأعمال بنيات، أنا هستدل قل كل يعمل على شاكلته، ما في مشكلة، لأن غير خارج عن هذا الإيه الدليل. لكن تأتي أنت بقى بدليل غلط الاستدلال به ولم يستدل به السلف لأنه غلط لا يجوز استدلال به، وتقول هذا بالنسبة لي أراه دليلا، لا هذا لا يجوز. يبقى شرط ألا يخرج عن فهم السلف ولا يخرج عن النصوص الشرعية. لا يجوز إيه؟ تلفيق، ما يجوز، هذا تلفيق، ما هو تلفيق بين القولين. نعم. ولو حتى لو رزق بإسماعيل على الكبر، هذا زيادة في السن. وأنا أتعجب لو عند 80 سنة ورزقت يوم ولد وبعدين بعد سنتين رزقت بولد، أتعجب أكثر، بلغت الكبر أكثر وأتعجب. ده لا ينفي، مش بقى أنا رزقت عند 80 سنة يبقى أكيد بقى 82 سنة فيش فيها حاجة. لا، مازال. نعم. ايه؟ نعم.
قال ويدل له أيضا وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه لما قال رب هب لي،
يا أخواني الدين يرد لهذه المعاني يا أخواني، حسن الظن بالله، حسن التوكل عليه، الإيمان. شوف الفائدة اللي احنا استفدناها، الإيمان مع القرآن والله العظيم تكفينا العمر كله. مش هقولك تكفينا بقى نقفل الكتب ونروح بقى ونقول احنا جبنا حق اليوم، والله يا أخواني العمر كله لو نطبقها. سبحان الله، الإيمان والعمل، الإيمان والعلم. وإن المنتكس يأتي إما والله العظيم هو طبعا هو القرآن، بس هو لما بيستنبط العالم بينتقل بك من علم يقين إلى إيه؟ إلى عين يقين. فعلا أنا ممكن أنتكس من قبل إيه؟ لا ألومن إلى نفسي وما ربك بظالم العبيد، مش أقول أنا كنت على إيمان وعلى علم وانتكست، الله ما حفظني. أنت ما حفظت نفسك، أنت فيما يظهر لنا على علم، لكن الإيمان ما نراه، إحنا ما نراه. فإن كثيرا لازلت أعظم هذه الفائدة في استنباط ابن عبد الوهاب، وما أكثر من أعظم في استنباطاته، في أن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، بس إحنا نراه داعيا لكن ما نرى نفسه. نفسه هذه بين يدي ربه، هو أعلم به، والله أعلم بمن يكلم، والله أعلم بمن يدعو إليه، والله أعلم من ينفق إليه، والله أعلم. ليس فقط يا إخوان، ولهذا قل أحسبه في كل باب، أحسبه شهيدا، أحسبه مخلصا، أحسبه صادقا، أحسبه تقيا. ما تقول تقي، ما تقول ولي، ما تقول مخلص، إنما ربي أكرم، ربي ظننا بأنه يتجاوز عن السيئات والزلات ويغفر سبحانه وتعالى، إنما ربي يخذل مقبلا عليه بصدق، ربي يخذل مقبلا أبدا. ليس هذا حسن ظن بربي، حسن ظن بربي من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، وما تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتوه يمشي أتوه ولا. هذا حسن ظن بربي، إنما أتقرب لي الذراع وأنتكس. فهذه فائدة والله يا إخواني، ولهذا حين يقول يا إخواني الدروس والله ما يستغنى عنه. وأنا الحقيقة يعني أحسبني أكثر واحد فيكم يستفيد، وأكثر واحد فيكم في حاجة إلى هذه الدروس. أنا باجي واتعب عشان نفسي أولا على فكرة، يعني الحمد لله أن رزقنا بحد يقعد، إنما الواحد مستفيد جاي يطلب علم يا إخواني. هذه فوائد عظيمة جليلة، خير ما هذه السلفية النقية، مو سلفية إحنا وراء الشيخ ربيع، ولا سلفية إحنا وراء الشيخ عبد بن باز، ولا سلفية إحنا وراء كل هؤلاء جميعا. إحنا وراء منهج معصوم رباني، منهج السلف، نتعرف عليه، نقرأ فيه، نزداد به إيمانا، انتقال من دليل لدليل. هذا منهج أنبياء، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. انتقال من إلى، من عين يقين إلى علم يقين. نبي ما استغنى وهو إمام الحنفاء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يريدون هذا زيادة، نريدنا إذا السماء نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ونحن من قد صدقتان. انتقال من علم إلى عين، فالإنسان ما يستغن عن هذا. ففإذا شيخ الإسلام في الإيمان مع القرآن، نفس المسألة احنا استفدناها في أظهر جندب من قبل، الترتيب بقى إنه الإيمان يكون قبل القرآن، عشان القرآن ينزل على أرض صالحة، على محل قابل. لكن لو جاء القرآن وحفظت بالقراءات الـ14 وليس المحل قابلا، ما صنع شيء. اللي هو حديث موسى في الصحيحين، الأرض الطيبة، القيعان، الأجادب، لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، مع أنه نزل المطر اللي هو نزل على الأرض الأولى لكنها تقبلت وأنبتت، والثانية تقبلت وحجزت لكن ما أنبتت، والثالث المطر واحد نزل على الثلاث أراضي الطيبة والقيعان والأجادب، لكن حال الانتفاع يرجع إلى الأرض. يبقى الإيمان قبل القرآن ثم ازددنا به. فلما ننظر إلى حال الأنبياء نجد المقامات هذه أرفع. لهذا يراد العلم، العلم يراد الخشية، كما قال أحمد ما رأس العلم الخشية. ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. نعم.
ويدل له أيضا وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه لما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الآية، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب.
وقول طيبة يدل على أن الإنسان لا يدعو بالذرية مجردة، دعاء مجرد، يا رب ارزقني ذرية، يا رب ارزقني ولد، يا رب يا رب ارزقني بنت، لا، ارزقني ولدا صالحا. قيد اي طلب ودعاء بالصلاح، ارزقني مالا واهديني فيه، ارزقني ولدا صالحا، ارزقني علما نافعا. يبقى دائما قيد. تريد الولد ليه؟ قد تعذب به، قد تعذب بالولد. ما سمعت انت ام تقول روح اليه اطعك قطار، واخد بالك؟ فالولد الصالح تضع المال الذي يهديك الله فيه ذرية طيبة انك سميع الدعاء. نعم.
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى.
يبقى نادته الملائكة وهو ايه؟ دعا وعبد وهو قائم صلى. يبقى حال النداء كان قائم في المحراب. يبقى انت ما تدعو فقط، ادعو وعمل. نعم.
عجب من كمال قدرة الله تعالى فقال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر الآية. وقاله فبما تبشرون قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة وهي نون الرفع، وقرأه نافع بكسر النون مخففة وهي نون الوقاية مع حذف الياء المتكلم لدلالة الكسرة عليها. وقرأه
يعني فبما تبشرون، طيب وقرأه نافع بكسر النون المخففة فبما تبشروني وهي نون الوقاية مع حذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة على فبما تبشرون، يعني كسر النون فتح النون وكسر. فبما تبشرون، تبشرون بماذا؟ طب فبما تبشروني، تبشروني بماذا؟ تبشرون بماذا؟ تبشروني بماذا؟ مثل ما جاء في سورة الشعراء ألا تتقون مش تتقوني. نعم.
وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة المشددة مع المد
فبما تبشروني. نعم.
فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع ولا المفعول به، بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية وياء المتكلم هي المفعول به. وعلى قراءة الجمهور
فتبشروني هذه جملة فعلية كاملة. نعم.
وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة والمفعول به محذوف على حد قول ابن مالك، وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصرا. وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة لاستثقال اجتماعها مع نون الوقاية.
نعم.
قال تنبيه حذف نون الرفع له خمس حالات، ثلاث منها يجب فيها حذفها وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتها وواحدة يقصر فيها حذفها على السماع. أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على الفعل عامل جزم، والثانية إذا دخل عليها عامل نصب، والثالثة إذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون أو لتبلون. وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية لكون المفعول ياء المتكلم، فيكون الحذف والإثبات ومن الحذف قراءة نافع في هذه الآية فبما تبشروني بالكسر، وكذلك قوله تعالى قال أتحاجوني في الله، وقوله تعالى ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم بكسر النون مع التخفيف في الجميع، وقوله قل أفغير الله تأمروني أعبد الآية بالكسر مع التخفيف أيضا. وكلها قرأها بعض القراء بالتشديد لإثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير واحد من الأسباب الأربعة المذكورة، فقول الراجز أبيت أسري
نعم.
وتبيت تدلك وجهك بالعنبر والمسك الذكي. أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجاري، فهو نادر حملا لما على أختها لا النافية أو ما النافية، وقيل هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل. وكذلك بقاء النون مع حرف النصب في قوله أن تقرأن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعر أحدا، فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في عدم النصب بها، كما أشار له في الخلاصة بقوله وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. ولا ينافي كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله قول الملائكة له
فعلى كل الذي يعنينا. دائما قاعدة من أوجه اللغة حينما يفصل علماؤنا في اللغة تفصيلا، الذي يعنيك ابتداء يعنيك أمران. الأمر الأول الذي يعنيك ابتداء هو ما تعلق بموضع تحتاج إلى فهم، مثل القراءات في تبشروني تبشرون تبشروني، هذه الثلاثة هي توجه توجيه القراءات. طيب فيما بقى يزيد على ذلك من التعمق في مسألة النحو لا يلزمك لزوما، وإن كان طلبه والعلم به نافعا، لكن تبتدئ بماذا؟ بهذا، مثل اللغة في العقيدة مثلا، قاعدة الإضافة في الصفات وكذا، إضافة أعيان مع العصر طيب، وإضافة معان، فإنك تأخذ من اللغة أيضا ما تفهم به الإيه؟ العقيدة. نعم، خلاص. إذن في نون الرفع هذه، يعني الأول عندنا قاعدة مهمة إحنا كطلبة علم، طبعا فيه ما يلزم الشنقيطي رحمة الله عليه، هو المفسر وكذا والبحر في هذه الأمور، فبيلزم ما لا يلزمنا. طيب واللي بيلزمنا نحن نتفوت فيه، الذي يعنينا ابتداء من علم لغة أو كذا، أننا يتعين علينا كطلبة علم أن نتعلم الأوجه من اللغة التي نفهم بها الموضع الذي أمامنا، يبقى ده علم خاص بالإيه؟ بالموضع. فكلما جاءنا موضع فإننا نتعلم من لغة ما يتعلق بالإيه؟ بالموضع هذا، سواء في باب علم القراءات مثلا، أو كان في باب اعتقاد لو عندي موضع لغوي مثلا زي الإضافة، إضافة المعان أو إضافة أعيان، فتعلم بالإضافة، تتعلم مثلا في باب الحقيقة والمجاز، تتعلم ما تدفع به قول من يقول بالمجاز المحدث وكذا، يعني خذ من اللغة الموضع الذي يتعين عليك معرفته في هذا الباب. فوق ذلك يكون على حسب ماذا؟ على حسب ما يفتح الله عز وجل عليك فيه. نعم، كذلك من الأصول، كذلك من الحديث، خذ من كل علم الأول ما تفهم به النصوص الشرعية، وما تفهم به المراد من النصوص الشرعية، بعد ذلك يأتي بقى الكمال في هذا الباب. نعم، فيقول في النون رافع هنا هذه لها خمس حالات، ثلاث تجب فيها وواحدة يجوز وواحدة على السمع. اللي هتجب فيها قال الأولى إذا دخل على الفعل عامل الجزم، من الجزم يحذف ما بعده، فيكون علامة الجزم حازفة إياه. طب والثاني علامة النصب، كذلك حازفة إياه. فالفعل إذا سبق بأداة جزم أو أداة نصب حذفت هذه النون. والثالثة إذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة، مثل لتبلون في أموالكم وكذا. طب والحالة اللي هي الجائزة إذا اجتمعت مع نون الوقاية، نون الوقاية ونون رفع، نون رفع اللي بتبقى ضمير في محل رفع يتقوم مقام الفاعل، ونون الوقاية اللي هو زي ما قال معنا الموضع ده، تبشرون تبشروني تبشروني، أصلا تبشرونني، ده الموضع الجائز. طب والموضع اللي هو المقصور على السماع إذا حذف الغير إيه؟ ما سبق. نعم،
قال ولا ينافي كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
أيوة،
بدليل قوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأنه دليل على أن استفهامه ليس استفهام منكر ولا قانط، والعلم عند الله تعالى.
هذا رفع استشكال بقى، الملائكة قالت قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، هو كان من القانطين أصلا؟ يعني الملائكة قالت فلا تكن من القانطين، وهل كان من القانطين؟ لا، لأن من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وإنما كان متعجبا، كان مستفصلا، كان مستفسرا، ولم يكن قانطا. نعم،
قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه السلام قال للملائكة إنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق، وبيّن أن هذا المعنى قاله أيضا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه عليهم السلام في قوله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله الآية وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه،
وليس صفة لله، فالله لا يوصف بصفة الروح، إنما هذا الروح روح الله رحمته وفرجه وتنفيسه. نعم،
قوله تعالى قالوا إن أرسلنا إلى قوم.
طيب إذن كيف نفهم فنفخنا فيه من روحنا؟ يعني روح من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس أن الله يوصف بأن له روحا. نعم. أو روحا بمعنى صح روح، لكن الروح لي الرحمة والفرج والتنفيس، لكن ليس له يوصف الله بالروح أن له روح. من روحنا يعني من الروح التي خلقها الله عز وجل. فالروح بالفتح تعني الرحمة والفرج والتنفيس، والروح بالضم الروح التي يحيا بها الإنسان وتسري فيه، ولولاها لكان الإنسان ميتا. إذا خرجت الروح مات الإيه؟ مات البدن. طب هل الله يوصف بأن له روحا؟ لا، لكن يوصف بأن له روحا أي رحمة. نعم.
شيخنا لماذا لا نثبت يعني الروح؟
الإيه؟
لماذا لا يثبت في صفة الله مع الإضافة هنا روح الله؟ لماذا لا
يثبت؟ هي الرحمة، الروح رحمة.
أنت ذكرتم يعني
حتى لو في الإنسان فنقول لا نثبت الروح، لكن الروح هذه نثبت أن الله عز وجل له رحمة، لأن الروح هنا بمعنى الرحمة. روح بمعنى الرحمة. أنا قصدي لو أنا قلت الروح، لا، الروح هي التي لا نثبتها لله عز وجل، أما الروح فنضيفها لله، هذا من روح الله أي من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن فرق بين الروح والروح. نعم. الروح لا يوصف الله عز وجل به، وقول تعالى من روحي من روحنا يعني روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأضاف نفسه إضافة تشريف. نعم نعم. اي نعم، رحمته كذلك. تنفيشه ورحمته من قبل اليمن، أيوة، نفس الرحمن أو نفس الرحمن، المراد تنفيسه، تنفيسه بما يؤيد الله عز وجل به الدين من هؤلاء. نعم. وليس أن الله عز وجل له نفس، لا، إنما أن الله عز وجل يوصف بالنفس. لكن هل المراد بالنفس الذات أو غيرها؟ خلاف. يعني وجد من أهل السنة من أثبت النفس صفة، ومنهم من قال مراد بالنفس هي الذات. فنحن نصف الله بالنفس، لكن هل النفس المراد بها الذات أو غيرها؟ نعم.
إذا شيخنا نصف هنا نقول روح الله هذه تنتهي.
إيه؟
يعني إذن هنا لا ننفيها.
لا لا ننفيها. الروح روح الله يعني رحمة الله. نعم.
قوله تعالى قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط الآية.
رحمته وفرجه وتنفسه بالفتح نثبتها لله، أما بالضم لا نثبتها لله عز وجل. نعم.
قال قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.
الله تعالى قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه.
قالوا إنا أرسلنا.
نعم. قال قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه، ووجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته.
ليس لأن قوم لوط يفعلون جريمة اللواط فقط فلهذا استحقوا العذاب، ولكن أولا لأنهم أشركوا بالله، فهم جمعوا بين الشرك بين الشرك بين الكفر وبين جريمة اللواط وبين جريمة اللواط. وإلا فكل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إنما أرسله أولا بالتوحيد لا للنهي عن المعاصي دون التوحيد، إنما أرسله أولا بالتوحيد. قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. أول شيء جاءت به الرسل أول شيء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، هذا أول شيء قبل النهي عن تطفيف المكيال، قبل النهي عن اللواط، قبل النهي عن المعاصي الأخرى. أول شيء جاءت به الرسل هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، هذا أول شيء جاءت به الرسل. يعني إذا أنزلنا هذا على واقعنا اليوم نقول إيه؟ نقول ان الشيخ الداعية العالم اهم شيء يركز عليه ايه؟ اعبدوا الله لا تعبدون امواتا. قل مدد يا الله، ما تقول مدد يا حسين، ما تقول مدد يا دسوقي، قل مدد يا الله. اذبح لله لا تذبح لقبر، ادعو الله لا تدعو ميتا. هذا هو للأسف الشديد في أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك ترهم إيه؟ ينذرون، يذبحون للأموات، يدعون الأموات مع الله سبحانه وتعالى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأن هذا من محبة أولياء الله الصالحين. نعم، يبقى ما القوم المجرمون هنا؟ قوم لوط. ما سبب إجرامهم؟ أنهم أشركوا بالله رب العالمين، وأنهم أتوا جريمة اللواط باتفاق فيما بينهم، ما كانوا ينكرون هذا، حتى كان اعترضهم على لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم ناس يتطهرون، أي لا يفعلون فعلنا، لا يفعلون فعلنا، فلهذا ضاقت الصدور بهم، أخرجوهم، أخرجوا آل لوط من قريتكم. جريمتهم، جريمتهم أنهم ناس يتطهرون سبحان الله، فتصبح الطهارة جريمة في قوم الرذالة والمعصية استمرأت، وكما قالوا في المثل كثرة الإمساس تميت الإحساس، كثرة الإمساس تميت الإحساس. أصبحت المرأة مثلا، تصبح المرأة المحجبة في وسط قوم فيه التبرج، تصبح امرأة غريبة، غريبة أنك تكون محجبة ومتجلببة وتلبس حجابها الشرعي، تبقى امرأة غريبة، امرأة غريبة. ليه؟ لأن النساء على التبرج والصفور. نعم.
قال: وجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته الآية، وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود.
يبقى آل لوط نجوا إلا امرأته، إلا امرأته كانت من الغابرين. ليه؟ لأنها كانت تدل أن هؤلاء على أضياف لوط عليه الصلاة والسلام. نعم.
وصرح بأنهم قوم لوط بقوله
وكانت مثلها مثل المنافقين، هي معه في الظاهر على دينه، لكن في الحقيقة ليست على دينه، ولهذا ضرب الله بها مثلا وبامرأة نوح للذين كفروا، للذين كفروا. من هنا نجمع بين هذا، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وبين قول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إسلام لا إيمان، فقد كانت امرأته على الظاهر مع الإسلام، لكن في حقيقة أمرها شأنها شأن المنافقين، شأنها شأن المنافقين. نعم.
قال: وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود في القصة بعينها قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الآية، وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وصرح في العنكبوت أنهم قالوا إنهم مهلكوهم بسبب ظلمهم ومنزلون عليهم رجزا من السماء بسبب فسقهم، وذلك في قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قالوا إن قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها الآية، وقوله وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وقوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين بيّن في هذه الآية الكريمة أنه استثنى آل لوط من ذلك العذاب النازل بقومه، وأوضح هذا المعنى.
هذا في دليل أن الله لا يعذب قوما إلا بسبب، الله لا يعذب إلا بسبب، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا ينزل الله عز وجل عقوبته على قوم في الدنيا إلا بسبب كفره. إذا كفروا وعاند الرسل أنزل الله عز وجل بهم إيه؟ بأسه وعذاب. طيب وفي الآخرة لا يعذب بالنار إلا من بلغته دعوة الرسل، ولهذا تقول الملائكة لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء منكم هذا، قالوا بلى نعم جاءت الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الله ما عذب قوما في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد قيام الحجة، بعد إرسال الرسل، وما ربك بظلام العبيد. نعم.
بين في هذه الآية وقوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، بين في هذه الآية الكريمة أنه استثنى آل لوط من ذلك العذاب النازل بقومه، ووضح هذا المعنى في آيات أخرى كما تقدم في هود في قوله قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليه فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه الآية
إنه مصيبها ما أصابه. نعم.
وقوله في العنكبوت
كانت على عمله، فدل هذا على أن من عمل عمل قوم لحق به، ومن جالسهم وكذا لحق به، وليس باللازم أن يعمل ذات العمل، بل كونوا معهم، كونوا يعاون، ولو لم يعمل فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون على طريقته. يعني مثلا لم يثبت أن امرأة لوط كانت تفعل فاحشة ولا شيء من هذا، ومع ذلك لحقت لأنها كانت تدل القوم على أضياف لوط عليه الصلاة والسلام، فأنت من القوم ولو لم تعمل كامل العمل، لو لم تعمل كامل العمل، كونك تجلسهم، كونك تؤيدهم، كونك تمدحهم، ومن هنا أنت قد لا تكون مع جماعة منحرفة لكن تدل على الجماعة المنحرفة، تؤيد الجماعة المنحرفة، تثنى على الجماعة المنحرفة، فحينئذ تكون معهم. قال سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله، إنكم إذن مثله. ولهذا لما سأل سفيان الثوري رحمة الله عليه، لما سأل عن الربيع بن صبيح فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، مذهبه السنة. قال من بطانته؟ قال القدرية. قال قدري. فالآن واحد يكون على منهج السلف وليس على منهج الإخوان ولا التبليغ ولا هذه الجماعة ولا داعش ولا كذا، لكن يجلس معهم دائما، هم بطانته معهم في أفراحهم في أطراحهم، يجلس معهم، هو منهم، حكموه حكمه حتى ولو لم يعتقد اعتقادهم، لأنه لو كان ينكر اعتقادهم حقيقة لما جلسهم. الذي يجلس مع قوم يشربون مخدرات، إذن أنت منهم حتى ولو لم تشرب المخدرات. شاب مثلا يكون مع شباب أصحابه يشرب المخدرات، يعمل كذا كذا كذا، ولكنه لم يشرب المخدرات، أنت معهم. ليه؟ لأنك مأمور بإنكار المنكر. طيب أنكرت، إذا لم ينتهوا أتركهم لكن تبقى معهم بعد الإنكار، إذن يلحقك المذمة لأنك تكثر سودهم. نعم نعم. نأخذ منهم يعني نجالسهم نأخذ الخير تترك الشر، هذا من الشر أصلا، أنك تجالسهم تحسب عليهم ويحسبون عليك. وهل السلف قالوا هذا ولا السلف قال فروا؟ وهل القرآن قال هذا ولا قال فروا؟ فروا، فر منهم، لكن لو جاءني خير عنهم فلا أنكره، لأن الدليل يدل على هذا. إنما إذا جلست معهم تقول أخذ الخير وأترك شر، وما يدريك بالخير والشر، وقد يأتيك شر خفي لا تعلمه ولا تنتبه إليه فتتشربه. الآن ينفع أقدم لك مائدة عليها مثلا 10 أصناف كلها لذيذة، بس في صنف فيه سم، لكن أنا أخفي السم في أي صنف من هذه 10 أصناف ما أخبرتك، هتأكل ولا تترك الأكل كله؟ ليه؟ لأنك لا تميز بين هذا وذاك، وبالتالي لو جلست معهم تقول أخذ الخير وأدع الشر، لو جلست معهم قد لا تلتفت إلى الشر فيأتيك ماذا من هذا. الأمر الثاني هم يتجرون بك، أنا لو رحت مسجد الإخوان عشان أخذ الخير وأترك الشر هيقول والله هشام البيالي لو كان هؤلاء على ضلالة ما ذهب عنده، ما رح له، تمام، وأنا هقول كده. يبقى هنا صاروا يتجرون بي، ولهذا جماعة التبليغ لما تقولهم أنتوا عندكم مثلا بدع منها مثلا تحديد الأيام أو كذا، يقول لك تعالى معنا ولا تحدد أيام، تعالى معنا وادعو يا شيخ، تعالى معنا وناصح المخالف، هو وده كده، وده تخرج معه، هو لن يرجع بس تاجر بك، يقول للناس فلان كان معنا، والله فلان كان معنا، والشيخ فلان ده كان طالع معنا. يبقى إذن أنتم على الحق. نعم. ثم أن القرآن قال إنكم إذا مثله، ثم إن السلف قالوا المرء بخدنه، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم. ما يصلح ولا تصلي خلف أهل البدع لكون أصواتهم جميلة مثلا أو يطولون الصلاة، لا أصلي خلف غيرهم ولو صلى بك في التراويح بربع واحد، ولا تصلي خلفهم ولو صلى بربع القرآن في الليل. الأصل لا تصلي خلف أهل بدعة، اللهم إلا إذا لم يوجد غيرهم في البلد، لو لم يوجد غيرهم في البلد إلا هم فقط فقط تترك الجماعات الجمعة أو تصلي خلفهم صلي خلفهم، وترك الصلاة خلفهم إذا لم يكن إلا هم من البدعة. نعم. لكن إذا كان غيرهم موجود حتى لو صلوا وأقل يبقى صلي خلفه ولا يجوز أن تصلي عنده. نعم. إيه في الأول يحدثك بحديث السنة وكذا وبعد ذلك يضع سمة. نعم.
قال وقوله في العنكبوت
أصبح أيوه لو صار الفساد في الناس منتشرا وكذا ولا أحد ينكر هيبقى هو الحق وضده هو الباطل، هيبقى البدعة دي هي السنة والسنة اللي انت عليها هي البدعة. تمام. يعني لو جينا مثلا في قوم تنتشر فيهم البدعة وليس عندهم أهل سنة وجيت لهم الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز، وهم بيستعدوا كل سنة الاحتفال بالمولد النبوي ولا نكير عندهم على هذا، لما انت تأتي بهذا اقول لك بس انت رجل مخرف، انت رجل متشدد، انت رجل كذا، انت تكره الرسول صلى الله عليه وسلم. لو جيت في قوم عندهم موالد وعندهم كذا واحتفلوا بمولد سيدهم فلان وسيدهم علان ولا احد ينكر عليهم، ثم جيت تنكر عليهم بعد ذلك لقالوا انت ايضا تكره اولياء الله الصالحين زي ما احنا كده. وش احنا بننكر الثورات؟ وشوف المشايخ كثيرة جدا بتقول جميع المشايخ المشاهير على الثورات ونزلوا ميدين. طب لما يجي بقى بعض اهل السنة قالوا الثورات حرام، قالوا ايه؟ قالوا انتم تبع السلطان، انتم عملاء السلطان، انتم اصحاب فقه الانبطاح، انتم كذا كذا. ليه؟ لان شايف كل المشاهير في الميدين، كل المشاهير في الميدين. ولهذا السنة بدأت تظهر اليوم من 15 سنة انت بتمهد له، لكن هم بدعتهم في ثانية على طول نزلوا الميادين، خرجوا على السلاطين، الشباب نزلوا وراهم على طول. ليه؟ كثرة شهرة. انما انت بقى بدأت تبني حصاب حصاء، مش لبنة بلبنة، حصاب حصاء، حتى انه اليوم يقال فعلا هذا غلط. زي مثلا يوم 7 اكتوبر بتاعت حماس، والنهاردة كان لازم ان احنا نقدم أمة بأسرها، كان لازم إن إحنا يعني يقتل منا 60,000 ويجرح منا أكتر 100,000 وشرط شعب عشان نقتنع إنه القتال بدون راية وبدون قدرة هذا غير قتال غير شرعي. اللي كان بيتكلم يوم 7 أكتوبر يقول هذا غلط، هذا قتال غير شرعي والأمة هتذوق الويلات، كان يقال له إيه؟ يهودي، أنت عميل. المشايخ المتصهينون. طب اليوم بدأت الناس تقول ايه؟ صحيح، حماس جرت على بلدها الويلات. كان زمان يوم 7 اكتوبر في كلمة كانت موجودة بتجرب اسمها الاقصى، طوفان الاقصى. النهاردة اوقفوا بس النار، اطلاق النار عشان بس ندخل شوية عربيات ناكل ونشرب. فين الاقصى راح؟ طيب الاقصى راح فين؟ اقصي الاقصى، اقصي الان لم يعد هناك شيء اسمه الاقصى، عايزين بس ناكل ونشرب بس، عايزين نوقف الاطلاق. لا مفيش، خلاص النهاردة هم عدوا يطلعوا رهائن مجانا كده، احنا هنسلم رهينة امريكية من نفسه من غير تفاوض، يمكن ربنا يحنن قلوبهم، ربنا يحنن قلوبهم ويفكروا يرفعوا ديهم بس عن. طيب يبقى الناس افاقوا متى؟ ده من افاق منهم يعني افاقوا متى؟ بعد ايه؟ لازم يعني هو لازم البلد تتدمر عشان تعرف نخرج على السلطان، لازم تبقى السودان تاني ويبقى عندك قوات دعم سريع وقوات مش عارف دعم بطيء وكذا، لازم تدفن في مقابر على الحياة عشان تقتنع الخروج على السلطان لا يجوز، هو لازم تبقى ليبيا عشان تقتنع الخروج على السلطان لا يجوز، هو لازم نهجر كلنا عشان نعرف ان الجهاد مع الضعف لا ينبغي. حاجة عجيبة جدا. لكن صوت السنة في البداية بيكون ضعيف، ولكن في النهاية بيعرف الناس أن هذا هو الحق. للأسف الشديد. ليه؟ لأن دعاة السوء هم اللي لهم القنوات والصوت العالي. فين بقى على ما يبدأ يفيق الناس؟ يعني أنت لو سألت السودانيين دلوقتي، الأول كان البشير اللي واخد مال البلد، لو سألت السودانيين دلوقتي يقول لك إيه؟ يوم من بشير خير مما نحن فيه. زي ما ثورة مبارك 25 يناير المجرم اللي خد أموال الشعب ول طب وبعد كده أسفين يا ريس، لم يمت مبارك إلى وقد أسف له الشعب أسفين يا ريس. يبقى رجعنا تاني، هو لازم ندفع الفاتورة، لازم تعرف إن بيتك دوت هيتهدم إذا أنت ما عملتش الصرف والمية عمل صحيح. لازم لما البيتها والله ده الماسورة الضرب، طب ما هو من أولها أصلا بيقول لك كده، أنت بنيتك غلط، أنت بنائك غلط، لكن هتمشي هتمشي. لما انهدمت فوق رأسك عرفت أن فعلا كان ينبغي أنك تعمل أواعد، وكان ينبغي تاخد حصنتك من قابة. طلعت دلوقتي في أرض زراعية، يا ابني ما تبنيش، لا اسكت، 100,000 جنيه خلاص وعملوه، ابني يا عم خلاص، ما فيش ورقة اسمها ابني، لكن واخد 100,000 ولك روح ابني، تمام، موظف كده لا يتقي الله، وابنيت الدور الأول وحاجة جالك التاني حاجة جالك، بدأت بقى تشطف السيراميك والبتاع، راح جاي زي ليه. عرفت دلوقتي ان احنا مخالفة الأنظمة ممكن تودي الى كذا، بعد لازم بعد ما تدفع مالك ويهدم بيتك تعرف ان هذا لا يجوز. لكن ولهذا الحمد لله اهل السنة سالمون، لا تمزق ثيابهم ولا تدنس، اصحاب ثياب بيضاء دائما ولله الحمد والمنه. ليه؟ مناهج قائمة على النقل الصحيح والعقل الصريح والواقع المنضبط. هم بيصفوا أهل السنة هم لا يفقهون الواقع، لا والله ما يفقه الواقع أعظم من أهل السنة والجماعة. لهذا كل هؤلاء خسروا إلا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لم يخسروا بفضل من الله سبحانه وتعالى، لم يخسروا. نعم.
وقوله في العنكبوت: وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك، الآية. وقوله: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقوله: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، الآية. وقوله: فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين في قوله إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أوضحوا في هذه الآيات التي ذكرناها آنفا ونحوها من الآيات، وبين في الذاريات أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين، وأنهم لم يكن فيهم من المسلمين إلا بيت واحد وهم آل لوط، وذلك في قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال تنبيه: في هذه الآية الكريمة دليل واضح لما حققه علماء الأصول من جواز الاستثناء من الاستثناء، لأنه تعالى استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، ثم استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله: إلا امرأته قدرنا إنها لإن قدرنا إنها لمن الغابرين. وبهذا تعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة وحكمها في القصد حكم الأولي ليس صحيحا على إطلاقه، وأوضح مسألة تعدد الاستثناء بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: وذا تعدد بعطف حصري بالاتفاق مسجلا للأولي، وإلا فكل الذي به اتصل، وكلها مع التساوي قد بطل، إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا، وحيثما استغرق الأول فقط فألغي واعتبر بخلف في النمط.
يعني أقول الاستثناء من الاستثناء أن هذا جائز، لأن الآيات قالت إلا آل لوط، وبعدين جاءت الآيات الأخرى إلا امرأته وامرأته من آل لوط. يبقى الاستثناء الذي حصل الأول أن الناس سيهلكون جميعا، سيهلكهم الله، لكن سيستثنى ذلك من آل لوط، ثم استثنى من آل لوط أيضا من امرأته كانت من الغابرين. نعم.
قوله تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك قومه قال لهم إنكم قوم منكرون، وصرح في مواضع أخر أنه حصلت لهم مساء بمجيئهم وأنه ضاق بهم ذرعا بذلك.
لما جاءت الملائكة في صور رجال حسان الوجوه وكذا، طبعا مشكلة قوم أنهم مع الذكران يأتون الذكران من العالم، فمعنى ذلك أنهم لو اطلعوا على هؤلاء الرجال الذين هم غاية في الحسن وكذا إذا لن يتركوه. وبالفعل لما علموا ذلك ودلتهم امرأته عليهم جاءوا يهرعون إليه: أخرج من عندك هؤلاء حتى يفعلوا بهم الفاحشة. قال: هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ رجل واحد رشيد حتى يقول اتقوا الله؟ نعم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. يا أخي شوف البجاحة، سبحان الله، شوف المعصية إذا تمكنت في الناس صار صاحبه جريئا. يعني أنت الآن تقدر تقابل واحد بيشرب سجاير مثلا تقول له يا أخي اتق الله، يستحي منك مثلا السجاير ديت هي الأصل. يعني يعني والله يا إخواني إحصائية قريبا أطلع عليها، حوالي 1.4 مليار مدخن في العالم، العالم كله 8 مليار. لما طلع 1.4 مليار مدخن، وشوف بقى النساء قد ايه، وشوف الاطفال قد ايه، يبقى هيبقى من الذي لا يدخن؟ نحن وامثالنا، والعالم كله بيدخن. اما يبقى مليار، يعني قرابه 1.5 مليار من 8، هتطلع بقى النساء وتطلع الاطفال وتطلع كده، يبقى باقي من، يعني نسبه كبرى، حتى صار هذا امرا مقرر. وتيجي تكلم المدخن اليوم يقول الحمد لله يا شيخ، هي السجارة بس، السجارة بس الحمد لله، يعني السجارة بس دي ترجمة جيدة، يعني طالما ان ما فيها مخدرات ولا فيها كذا يبقى ده ايه. نعم، فالله المستعان. التبرج اليوم، هل الان تتكلم في تبرج، تكلم المرأة في تبرج، تستجيب؟ فهؤلاء قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني في النساء عموما مش في بنات لوط عليه الصلاة والسلام. ولما قال هؤلاء بناتي، يعني نساء الأمة، لأنهم كانوا يأتون ذكران من العالمين ويذرون ما خلق الله لهم ربهم، ربهم وشرع لهم إتيانه من النساء. نعم،
كلك قوله في هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وقوله في العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا الآية. وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه إبراهيم عليه السلام قال لهم أيضا قوم منكرون كما ذكر عن لوط هنا، وذلك في قوله قال سلام قوم منكرون، وقوله قوم منكرون قيل معناه أنهم غير معروفين، والناكرة ضد المعرفة، وقيل إنه رآهم في صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فقال إنكم قوم منكرون. وقال الزمخشري في الكشاف منكرون أي تنكركم نفسي.
الملائكة تتشكل، قد يأتي الملك في صورة رجل، لكن هل يأتي الملك في صورة امرأة؟ أبدا، فليسوا إناثا، إنما يأتون في صورة الذكرى. جاء رجل، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة من؟ رجل عليه أثر، لا يرى عليه أثر السفر وكذا، في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر. وكان يأتي في صورة دحية الكلبية أحيانا، ورآهم الصحابة في بدر لهم يقاتلون معهم صور رجال، لكن ليسوا إناثا. ولهذا من دقيق فهم العلم أنهم قالوا لا يسمى أحد بملك، وملاك لا يسمى بهذا. ليه؟ لأن الملائكة ليسوا إناثا. المشركون قد ادعوا أن الملائكة إناث، والله عز وجل قد رد عليه. لكن طيب، هل الملائكة في أصل الخلقة صورهم كصور الرجال، يعني هم ذكور رجال أو كذا؟ نقول الله أعلم في هذا، بل إن القرآن قد ذكر خلاف ذلك. قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والنبي قد رأى جبريل له 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق. لكن نستعمل معهم في الخطأ في 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 التعبير ضمير المذكر، أما نقول ذكور نقول خلق خاص لهم صفاتهم، منها ما علمناها في السنة مثل جبريل والملائكة بصفة عامة في القرآن لهم أجنحة، ومعروف الرجال ما لهم أجنحة، ما في الرجال ذكور لهم أجنحة، فهم لهم خلق خاص، لهم خلق خاص. نعم، لكن يعبر عنهم أقول هذا جبريل، ما أقول هذه جبريل، أقول هذا جبريل. نعم،
قال وقال الزمخشري في الكشاف،
يعني إذن هم الذكور بمعنى بما يعبر عنهم، لكن لا يقال هم ذكور بمعنى رجال مثل ما نحن رجال ذكور على نحونا، وأن لهم أعضاء أعضاؤنا، لا طبعا ليس كذلك، لأن الله جعله خلقهم خلقا خاصا كما قال، ونقتصر على ما قال سبحانه وتعالى. إنما ما رآه الصحابة وما جاء جبريل به في النبي هذا تشكل، فالملائكة يتشكلون، لكن لما تشكلوا تشكلوا في صور من؟ الرجال، لا في صور الإناث، إنما في صور الرجال. لكن هل هم رجال ذكور مثلنا؟ لا، الجواب لا، ليسوا مثلنا، إنما هم خلق خاص، هم خلق خاص، لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، جبريل له 600 جناح، 600 جناح قد صد الأفق كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح، وقد رآه النبي على صورته مرتين. لكن يعبر كما قلنا، ما جي أعبر أقول هذا جبريل هذا ميكائيل، فإن جبريل عليه السلام، ما أقول عليها السلام. نعم نعم نعم، هات ابن باز يقصد كما قلت، يعني من جهة إيه؟ من جهة التعبير يقول هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات اللي هما ملائكة الرحمة، لأن الملائكة ذكور وليس إناثا، وقد أنكر الله سبحانه المشركين وصفهم من المكابر الأنوثية، ولأن ملائكة الرحمة لهم وصف خاص لا ينطبق على الممرضات، ولأن الممرضات فيهن الطيب والخبيث فلا يجوز إطلاق هذا الوصف. مرض بالذكور الذي ذكرناه، تعبير عنهم بضمير الذكور، أما ذكور يعني رجال، ده ملحظ البحث بقى، هل ذكور يعني مثلنا رجال ولهم أعضاؤنا ولهم كذا ولهم؟ لا، ليسوا كذلك قطعا، ليسوا كذلك. هل لنا أجنحة؟ هل في رجل له جناحان وثلاث وأربع وستمائة؟ أبدا، ما في أحد له كذا. إنما الذكور بمعنى أن يعبر عنهم بهذه الضمائر، إنما ذكور على نحو خلقنا لا. نعم
شيخنا وشيخنا لبس،
شوف هذا في
منقول فيها الإجماع شيخنا.
أي نعم، كلام القدامى.
نعم،
شو تجد في كلام القدامى؟ نعم،
مقصود شيخنا ظاهر كلام الشيخ نباز على هذا، لأن
يعني
ظاهر كلام الشيخ نباز يعني ليس كما ذكرتم شيخنا، هو الشيخ نباز يراهم ذكورا
يعني رجال.
لا، هو
ذكور يعني رجال،
يعني هو حتى ذكر
يعني رجال، يعني لهم الأعضاء التي لنا،
بس هو
لهم بطون، هذا لا يمكن، لأن ما يأكلون ولا يشربون ولا يتنكحون ولا يتنازلون، هذا معنى ذكور. وإلا هنسأل من يقول بذكور، لازم سؤال تاني، لو أنا بشرح لازم أسأل، لازم أعمل، مش أقول ذكور لأن الله نفى أنهم إناث، ليس نفي الإناث إثبات الذكور بالمعنى اللي هو الذكر ضد الأنثى المعروف المعهود. يبقى أنا لو أنا بشرح هذا هقول إيه بقى؟ هقول لهم ذكور، ها، إما أعضاؤهم كأعضائنا وكذا، وهذا طبعا منفي، وإما خلاف ذلك. فهم ذكور، ذكور هنا بمعنى الذكور بمعنى أنهم يعبر عنهم بتلك الضمائر وكذا، وليس أنهم ذكور كالإنسان. فأقول مثلا لو أنا قلت عن جبريل، جبريل يعبر عنه بهذا، أقول هذا جبريل عليه الصلاة والسلام، يأتي جبريل بهذا التعبيرات. لكن أنهم ذكور مثلنا لا، ولهذا يلزم من قال بأنهم ذكور أن يشرح ما معنى ذكور، وإلا كان كلامه مجملا وفيه ما يرد قطعا، ما يرد قطعا. الملائكة ليسوا مثلنا، لهم أجهزة بهم بها يأكلون فإنهم لا يأكلون، وبها يتنكحون فإنهم لا يتنكحون يتنزلون. يبقى إذن ما معنى ذكر؟ إذا انتفى هذا، إذن فما معنى ذكر؟ بل قد نقل الأوائل خلاف هذا. عندك ها اي نعم، يقول ليس ذكورا ولا اناثا ولا تنكحون ولا، بل نقول التعبير فقط، وانه كان يتشكل في صور ذكور وهكذا، لكن لا يقال بالذكور الذين هم ايه؟ الذين هم مثلنا. ولهذا من يقول بالذكور يلزمه ان يشرح ما معنى ذكور، يلزمه ان يشرح ما معنى ذكور. اي نعم، قال ابن حجر فلا يقال، هل تأتي معا كذا اختلف في المراد. وعن أبي مجلس قال هم طيب، واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا، فلا يقال لهم رجال وأجوب بأنه مثل قولي في حق الجن كانوا يعدون برجال من الجن كذا ذكره القرطبي في التذكرة وليس بواضح، لأن الجن يتولدون فلا يمنع أن يقال فيهم الذكور والإناث بخلاف الملائكة، الملائكة ما يتولدون ولا يتنكحون ولا يتناسلون. طيب فمن وصفهم بأنهم ذكور إن قصد ما ذكرنا تعبير عنهم بهذه يعني الضمائر، أما أنهم ذكور على نحو الذكران عندنا الذين هم ضد النساء فهذا قطعا ليس هو كذلك. ويقال مثلا ملك الموت، ما يقال ملكة الموت أو كذا. قال الحلمي في المنهاج ثم القوينوي في المختصر: وقد قيل إن أصحاب الأعراف ملائكة يحبون أهل الجنة ويبكتون أهل النار، وهو بعيد لوجهين، أحدهما قوله تعالى وعلى الأعراف رجال، والرجال الذكور العقلاء، والملائكة لا ينقسمون إلى ذكور وإناث. نعم أيوة. في موضع آخر قال إيه؟ ليس لهم ذكور. قال إيه؟ نعم هذا وصوم بالأنوثة هذا كفر والعياذ بالله. هات كده شوف هذا يوضح الإسلام. مراد الشيخ من الذكور اللي احنا ذكرناه، يقول الشيخ فين؟ وقال ايضا: واما موصوم بالانوثة فهذا منكر وكفر وضلال، وقد انكره الله على المشركين، وقال سبحانه رب العالمين: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقه الآية. واما وصفهم بالذكورة فقد وصفهم الله بذلك في جميع الآيات التي سقاها في الكتاب العظيم في شأن الملائكة، وصفهم بالذكورة لا بصفات الإناث. ها هل في آية تقول بأنه ذكور؟ ما في ولا آية تقول بأنه ذكور. أمال إذن ما معنى أنه وصفهم بالذكورة في جميع الآيات؟ لا مش مفهوم مخالفة، وصفهم بالذكورة في جميع الآيات يعني كما قلنا بالتعبير عنهم بالذكورة لا بالأنوثة. فأقول هذا جبريل، أقول يعني مثلا إسرافيل هذا ملك، ما قلتش ملكة. يأتي جبريل عليه السلام، هذا معنى وصفهم بالذكورة في القرآن كله يعني وليس بالإناث. قال وصفهم بالذكورة لا بصفات الإناث، ولهذا أنكر المشركين وصفهم بصفات الإناث. وجاء من جاء منهم في تشكلي في صور الرجال، كما جاء جبريل حين يسأل بصورة رجل أعربي، قال وهكذا لما جاء يوم بدر، وهكذا جاءت الملائكة، وهكذا جاء في صورة دحية. المقصود أنهم يأتون ويتشكلون بصور رجال بصور نساء، وهم موصفون بصفات الرجال من جهة الضمائر بصفات الذكورة لا بصفات الإناث، ولكن لا يعلم كيفية خلقهم وصفة خلقهم وحقيقة خلقهم إلا هو سبحانه وتعالى، فتفصيل خلقهم عليه هو الله الذي يعلمها. إذن هذا معنى الذكورة التي يذكرها الشيخ، أنهم في جميع القرآن معبر عنهم بتعبير إيه؟ بالذكورة، لا أنهم ذكور رجال في مقابل إناث. وده ما دي ثمرة البحث، هل هم ذكور رجال؟ قطعا ما لهم أعضاء اللي بها التناكح والتناسل، قطعا ما لهم أعضاء الطعام والشراب، لأنه لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. قال سعيد المسيب: الملائكة عليهم السلام ليسوا بذكور ولا إناث، ليسوا بذكور ولا إناث. يقصد بالذكور يبقى اللي هم الرجال. فاللي بينفي واللي بيثبت على معنى واحد، اللي بينفي ينفي أنهم رجال مثلنا، ذكور مثل ما يكونوا رجال. طب واللي بيثبت أن أعطاهم صفات الذكور لصفات الإناث، يعني يعبر عنهم بصفات الذكورة لا بالإناث. وقال ابن حجر: إن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا. وقال علي القاري: عن الملائكة عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول هم بما يعملون، وأنهم معصومون ولا يعصون الله، ومنزهون عن صفة الذكورية ونعت الأنوثية. وقد أنكر الله في كتابه على من قال إنهم بنات الله. طيب، فوصف الملائكة بالأنوثة كفر، وفي تكذيب بالقرآن. نعم. في من أهل العلم قال أبو مجلس عن الملائكة إنهم ذكران ليسوا بإناث، وقال إذن الملائكة ذكور. وقال الفراء: قوله له معقبة من بين يديه المعقبات الملائكة والمعقبات ذكران، إلا أنه جمع الملائكة معقبة ثم جمعت معقبة، كما قال أبنوات سعد ورجالات جمع رجل. فالمراد بالذكور في الضمائر التي يعبر عنهم بها. نعم. إذن هم قطعا، وده اللي عندنا في البحث، أنهم إيه؟ ليسوا رجالا مثلنا، لهم أعضاء يحصل بها التناكح والتناسل إذ لا فائدة فيها، ولهم أعضاء الأمعاء وكذا يأكلون ويشربون، فهم ليسوا كذلك، لكن يعبر عنهم بهذا التعبير. نعم.
وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون، أي تنكركم نفسي وتفر منكم، فأخاف أن تتركوني بشر، بدليل قوله: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق الآية. ويدل لهذا الوجه أنه بين في هود أن سبب إنكار إبراهيم عليه السلام لهم عدم أكلهم للحم العجلي الذي قدمه إليهم، وذلك في قوله: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأن من استضاف وامتنع من الأكل خيف منه الشر. وقوله تعالى في هذه الآيات: إنا لمنجوهم، قرأه حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة.
طبعا لا يؤخذ من نقل الشنقيط عن الزمخشري جواز النقل عنه، لأنه معتزلي محترق، وأهل البدع يأمر أهل السنة والجماعة بعدم النظر في كتبهم، لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، فلا يوافق الشنقيط في النقل عنها، وهذا ليس فيه حجة لا هو ولا غيره، لأن السلف متفقون على أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع، يجب تمزيقها وحرقها. والزمخشري كشافه لو أن الإنسان عليه سلطان ولا وسبيل لمزقه وحركه ولما ترك. يقال في فوائد لغوية، نقول الحمد لله اللغة أئمتنا صنفوا فيها ولله الحمد المنة، ما يحوجنا إلى غيرهم، لا الخليل ابن أحمد الفراهيدي ولا الفراء ولا الأصمعي ولا الزجاج ولا أئمة اللغة الحمد لله تركوا لنا حاجة إلى أمثال هؤلاء. فكلمة السلف اتفقت على عدم جواز النقل من كتب أهل البدع ولا النظر فيها. أبو زرعة الرازي رحمه الله سئل عن كتب الحارث المحاسبي، كتب الحارث المحاسبي، فأمر بعدم النظر فيها. قيل له إن فيها لعبرة، يعني فيها عظة ننتفع بالكتب هذه كتب الحارث، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. نعم.
وقوله تعالى في هذه الآيات: إنا لمنجوهم، قرأه حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخففا اسم فاعل أنجى على وزن أفعل، وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف، والإنجاء والتنجية معناهما واحد. وقوله: قدرنا إنها لمن الغابرين، قرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال، وقرأه غيره بتشديدها.
يعني لمنجوهم لمنجوه، قرأتان لمنجوهم ولمنجوه. نعم.
وقوله قدرنا إنها لمن الغابرين قرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال، وقرأه غيره بتشديدها، وهما لغتان معناهما واحد. وقوله جاء آل لوط قرأه قالون
نفس المسألة، قدرنا نعم.
وقوله جاء آل لوط قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والمد، وقرأه ورش بتخفيف الأولى وإبدال الثانية ألفا مع القصر والمد، وعن ورش أيضا تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمد، وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصر، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين، وكل على أصله من المد. وما ذكر من قراءة
طبعا ده التقاء همزتين عند القراء لهم مذاهب يعني شتى، جاء آل هذه التقاء همزتين لهم مذاهب من التسهيل والتحقيق، من المد آل ومن القصر نعم.
قال وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين وكل على أصله من المد، وما ذكر من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما وإن قيل غيره، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، سبب استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابا من بني آدم.
أي طبعا يعني ما في أجمل من هذا، جاءهم ما يشتهون، لهذا جاءوا يهرعون سبحان الله ويستبشرون فرحوا مجيء الذكران سبحان الله. كيف يأتي الذكر هذا انتكاس فطرة، يعني الزنا وهي أن يأتي الرجل امرأة، الزنا الفطرة فيها ميل الذكر الأنثى صح، فالزنا وضع الفرج هذا في فرج لا يحل له، ده زنا لا يحل له من جهة ماذا؟ التشريع. طيب أما اللواط هذا فالفطرة لا يأتي الذكر حتى قال بعض السلف ما كنت أصدق أن الذكر يعلو الذكر حتى قرأت هذه يعني في عن قوم لوط أنه كان يأتي الذكر يقول ما كنت أتخيل أصلا أن الذكر يعلو ذكرا حتى علمت هذا. ده في زمان لوط عليه الصلاة والسلام أن الذكر يعلو الذكر، الفطر تأبى هذا. لكن الزنا الرجل في ميل للمرأة، لكن الشارع نظم من المحرمات ومن المباحات لك، ولهذا المباح لك من النساء والمحرم عليك من النساء، فما أباحها الله إلا لأن الفطرة تميل إلى هذا، فالله أعطى لك سبيلا من سبل الحلال بدلا من الحرام. إنما هل يباح إتيان الذكر على وجه من وجوه؟ مستحيل، الفطر تمنع هذا. حتى في الحيوانات لا نرى الذكر يعلو ذكر، لا نرى الذكر يعلو ذكر حتى في الحيوانات، بعضهم استثنى بعض هذه والله أعلم سوء الاستثناء، لكن احنا ما رأينا الذكر يعلو الذكر، الديك يعلو الديك، والحمار يعلو الحمار، والكلب يعلو الكلب، لكن في البشر هؤلاء انتكست فطرهم حتى صار هذا هو محل الشهوة، يتركون النساء ويعلون الذكور. ده فين؟ في عصر القوم لوط. بيننا وبينك كم سنة بقى؟ آلاف السنين. تعالى في عصر التمدن والتحضر وإحنا كمسلمين رجعيون متخلفون، العالم النامي، العالم المتخلف، العالم الثالث، لأن ما فيش رابع، احنا في القاع اخر حاجة ثلاثة دول العالم الثالث، لأن ما في رابع اصلا، لو في 15 هيخلونا في دول العالم 15، انما اخر حاجة القاع الثالث تمام. في عصر بقى التمدد ده، في العصر الطيارة بدون طيار الطائرة، في عصر السيارة بقى الطائرة، في عصر الباخرة بقى الطائرة، في عصر التمدن وكذا، كل هذا مش صار الذكر يعلو الذكر، لا، عقد الذكر على الذكر، فلان والسيد حرمه ولا الست حرمه، يبقى الوزير واقف وحرم وراه، حرمه ده رجل لابس بدلة، ده حرمه، حاجة عجيبة أن يكون عقدا كما تعقد المرأة. ولهذا قوم لوط ما جعلوه عقدا يا إخوان، قوم لوط لم يجعلوه عقدا، إنما قوم لوط معصية يأتون الذكران وخلاص، لكن واحد زوجته رجل في قوم لوط لا، إنما الآن واحد زوجته رجل، بل العجب أنك ترى الحيوانات، العقد على الحيوانات، الزواج من حمار، الزواج من هذا الزمن الذي يقول أنه زمن ماذا؟ المدنية، وأنه زمن انحطاط، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، الذين أمنوا وعملوا الصالحات. شوف يعني مسلمات عجيبة جدا جدا، وشوفوا مسألة الزواج المثليين ده مسألة كبيرة ضخمة، ويحاولوا يعني فرضها على العالم الإسلامي والعالم كل بحيث يصبح شرعة مقررة عندهم، قانون مقرر، دول وافقت دول ما وافقت، زواج الذكر من الذكر في الوقت اللي بيحارب فيه الحجاب الشرعي، أن تغطي المرأة وجهها. سبحان الله، هل دعاة التحرر يعلقون على هذا؟ لا، ما يعلقون، يعلقون على حجاب المرأة، على لحية الرجل، يعلقون على هذا، على عدم الاختلاط. امسك ده في مدرسة فيها محجبات شعبية، امسك ده في مدرسة مش عارف فيها، وهكذا. دعاة التحرر يقلبون الناس على مثل هذا، ويصبح الحجاب في النهاية ده، إن يعني صدق بعضهم إن ده حرية شخصية، العادي عايز تلبس حجاب يلبسها، بس ما تفرضش على الناس حجاب. لكن عند التطبيق الواقعي لا، حتى الحجاب كحرية شخصية لا يقبلونه، حتى اللحية كحرية شخصية لا يقبلونها. في الوقت هذا يقرر ماذا؟ زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، بل يصل إلى الحيوانات، زواج من الحيوانات. تخيلوا يا إخواني، هذه تكون فين؟ لا أقول في شرعة الحيوانات، بل والله ولا يوجد، لا يوجد في الغابة والله، هذا والله ما يوجد في الغابة. شفتوا أنتوا حمار يأتي حمارا؟ شفتوا كلبا يأتي كلبا؟ سبحان الله العظيم، هذا أمر خلق الله عليه. نعم.
قوله تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، سبب استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابا من بني آدم، فحدثتهم أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة لواط.
يعني قوم لوط لما قال لوط: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. احنا عندنا أيضا نقول اليوم بالنسبة للعقد، العقد عقد المثليين، ما سبقنا بها من أحد من العالمين ولا حتى قوم لوط. واضح يا إخواني؟ يعني العقد اللي في المحاكم اللي بيوثق هذا ما سبقنا بما احنا عاملين. وأنا مرة طلبت من بعض الإخوة يجيب بصورة العقد، وقالها هارف إزاي بقى، ولا مين اللي يدفع لمين المهر، ولا وكيف يتفقون على يعني حاجة ما مئة علامة استفهام، ولكن موجود عقد، موجود بعض الإخوة جاب العقد، صورة العقد بين الرجل والرجل. سبحان الله. نعم. نعم، في الزواج يعني. اي نعم، الله المستعان. نعم.
كما يشير ذلك قوله تعالى: ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، وقوله تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم، الايه، وقوله: وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، الى غير ذلك من الايات. قوله تعالى: ان في ذلك لايات للمتوسمين، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين في ذلك، تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله، أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله:
ولهذا كان لهم العذاب الخاص، لأنه كان لهم المعصية الخاصة، فكان لهم العذاب الخاص، وهو أن الله عز وجل أرسل حجارة من سجين عليهم بعدما رفعوا، ثم أهبط بهم، ثم أتبعوا بالحجارة من سجين، مساومة عند ربكم يا الظالمين ببعيد. ولهذا العلماء قالوا في الفاعل ونفعول به، قالوا بأن الجريمة ما هي، بأن العقوبة ما هي، نعم، اتفقوا على قتل حتى ولو كان غير محصن، حتى لو كان لم يتزوج اتفقوا على قتله، ثم اختلفوا صفة قتله، والراجح أنه يؤخذ فيرتقى به في أعلى مكان في البلد، ثم يقذف، ثم يدع بالحجار ليكون نكالا للناس وعبرة للناس. نعم.
قال: وبين هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله في العنكبوت: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وقوله في الذاريات: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وقوله هنا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، الآية، كما صرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب في الشعراء. وقوله للمتوسمين: أصل التوسم تفاعل من الوسم، وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها، يقال: توسمت فيه الخير إذا رأيته ميسمه فيه أي علامته التي تدل عليه. ومنه قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم: إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت نظري. وقال الآخر: توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من آل هاشم.
وهو الفراسة أيضا، فراسة يتفرس فيه، وهذا علم، وهو نور أيضا يقذفه الله في قلب العبد إذا على إيمانه، قد يتفرس في الشيء ويكون هو على ما تفرس فيه، فيكون عنده بصيرة بالناس، بصيرة بالأحوال، يتفرس في الأشياء، ليس يدعي غيبا وليس يعلم غيبا، وإنما أوتي دقة نظر تكون أشبه بالكرامة، بالكرامة، تفرس في شيء يقول انتبهوا هذا يحصل له كذا، هذا سيحصل كذا، فليس يدعي غيبا وإنما هي من نوع الكرامة، هذا من نوع إيه؟ الكرامة. فهذا ذكاء يعطيه الله أهل الذكاء، فأهل الذكاء يمنحهم الله من الذكاء ما لا يمنح غيرهم، فتفرصون ويتوقعون في غيرهم وفي الأحوال وفي الأحداث، وينطقون كأنما يتكلمون بغيب أوحي إليهم به. هذا معنى الفراسة، ولقد أثبتها أهل السنة والجماعة الفراسة، وهي البصيرة التي يعطيها الله عبده المؤمن فيتفرص في الأمور. تفرص فلان هذا أنه يصلح للولاية مثلا، تفرص في هذا أنه سيكون إن شاء الله شيخا وعالما، يتفرص في هذا الحدث أنه سينتج عنه كيت وكيت من الأضرار، مع أن الظاهر خلاف ذلك، مع أن الظاهر خلاف ذلك. فهذه من نوع الكرامة التي يعطيها الله عز وجل بعض عباده. نعم نعم نعم. الإلهام بيكون في الشيء الواحد، تلهم الشيء هذا، لكن فراسة تكون صفة فيك من الذكاء المستمر. نعم.
قال: هذا أصل التوسم، وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها.
نعم.
هذا أصل التوسم وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها كلها إلى شيء واحد، فعن قتادة للمتوسمين أي المعتبرين.
نعم.
وعن مجاهد للمتوسمين أي المتفرسين، وعن ابن عباس والضحاك للمتوسمين أي للناظرين، وعن مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين أي للمتأملين. ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحد.
نعم.
وكذلك قول ابن زيد ومقاتل للمتوسمين أي للمتفكرين، وقول أبي عبيدة للمتوسمين أي للمتبصرين. فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد، وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل. وإطلاق التوسم على التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب، ومنه قول زهير: وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم أي المتأمل في ذلك الحسن. وقول طريف بن تميم العنبري: أو كلما وردت عقاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسموا أي ينظر ويتأمل. وقال صاحب الدر المنصور وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا آيات للمتوسمين، قال: للناظرين. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظم عن قتادة في قوله: لا آيات للمتوسمين، قال: للمعتبرين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: لا آيات للمتوسمين، قال: هم المتفرسون. وأخرج ابن عيم في الحيل عن جعفر بن محمد في قوله: إن في ذلك لا آيات للمتوسمين، قال: هم المتفرسون. وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن السني وابو نعيم معا في الطب وابن مردوية والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: للمتفرسين. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. وأخرج الحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن ديار قوم لوط وأثار تدمير الله لها بسبيل مقيم أي بطريق ثابت، يسلكه الناس لم يندرس بعده، يمر بها أهل الحجاز في ذهابهم إلى الشام. والمراد أن أثار تدمير الله لهم التي تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجر، يوجب عليكم الحذر من أن تفعلوا كفائلهم لا ينسب الله بكم.
هذه حال المرور، وإنها لبسبيل المقيم بين الله تعالى في الآية كما أن دياركم لوط وأثار تدمير الله بسبيل المقيم، أي بطريق ثابت يسلكه الناس. طيب، إذن في حال المرور تمر على أقوام أهلكهم الله سبحانه وتعالى فتمر، اعتبر حال المرور. لكن هل يجوز أن نذهب إلى هؤلاء زائرين وتصبح هذه من أماكن السياحة، أماكن سياحة؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ أماكن أماكن سياحة، لكن إن مررت بها فاعتبر، أما أن تذهب إليها كأماكن سياحة ما يجوز. بل القوم الذين أهلكهم الله لا يجوز أن تبقى فيها، إن كان ولابد تمر فأسرع في المرور وأنتم تبكون، كما حرك النبي ناقته لما أتى وادي محزر بين المزدلفة ومنى، وادي محزر حرك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المكان الذي عقب الله فيه أصحاب الفيل، تحرك الناقة. فلو أنك ستمر به ما لك طريق إلا هذا، وتمر فأسرع المرور في ذلك وأنتم تبكون، لكن أن نقف وأن نتخذ ذلك مزارا في قوم أهلكهم الله هذا لا يجوز. ولهذا تمجيد هذه الأثار القديمة وأنها تتخذ مزارات هذا لا يجوز، لكن نعتبر إن مررنا بقوم قد أهلكهم الله أو هنا كان يوجد قوم أهلكهم الله نعتبر، بس إنما نذهب ونتخذ هذه الأماكن مزارات لا يجوز اتخاذ هذه الأماكن مزارات، سواء يقال مزارات قديمة وكذا أو مزارات إسلامية، مزارات إسلامية يقال مثلا نذهب إلى غار ثور أو إلى غار حراء أو كذا، يعني هذه مزارات إسلامية ما يجوز، ولم يكن هذا من فعل السلف. وكان أولى واحد يأتي غار حراء النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره ويعتبر هنا نزل الوحي، هنا كذا هنا كذا. ولهذا المشروع اللي بيعلنوا عنه مشروع السلام على النبي اللي هو يقومون بعمل مكة على عهد رسول الله، اليوم يعملوا مدينة تحاكي مكة القديمة التي كانت على عهد النبي، يبقى في كعبة وفي بيت الأرقم من الأرقام وفي نفس كأنك تعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب هذا المشروع وفرغ منه، لكن يبقى التنفيذ والتطبيق، نسأل الله أن يحول بينهم وبينه، لأن هذا سيكون يعني أعظم مشروع في العالم يكون ذريعة للغلو. واحنا اخواني منتظرين، ده احنا ما احنا على الريحه يعني كما يقال، من غير هذه والغلو موجود في المسلمين الى من رحم الله، الغلو موجود. يقال هذا سيدك ابو دراع كان بيجاهد وذراعه طار وجهون عن وكرامه، ومش عارف هذا السيده مش عارف فلانه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بالك بقى لو أنت رأيت مكة القديمة، ده بيت الأرقم من الأرقم، متقف عنده وتولول وتبكي وتعمل وتسوي وتتمسح وإلى آخره. إذا كان الناس شوف ماذا يصنعون اليوم، هذا مشروع نسأل الله ألا يتمه، يا رب ألا يتمه. لكن عايز اللي بيقول لك مثلا هذا من باب تذكر الماضي، اكتبوا الماضي هذا، اكتبوه في كتب. حتى من أول الغلو اللي أنا رأيته في المشروع هذا، إن الأقلام اللي كتب بها المشروع ما زالوا يحتفظون بها، الأقلام اللي كتبوا بها المشروع ما زالوا يحتفظون. طب أنتوا بتحتفظون بالأقلام ليه؟ طب والأقلام دي الأخرى فيها إيه طيب؟ نحتفظ بالأقلام يعني بداية القصيدة كما تروا، ما بالك بقى لو بنيت مدينة. تخيل يا إخواني الواحد لما بينزل المدينة لولا إنه يعني على السنة ولولا إنه كذا هيصاب بغلو يا إخوان. ده هنا جبل أحد، وده الواحد يبكي ويمسك الحصيات ويعود يتبرى، هنا كان هذه الوقعة ويجيب تراب ويعينه معاه، ده تراب من وقعة أحد التي قاتل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لولا السنة يا أخوان، لولا السنة وانت ماشي في شوارع المدينة يعني قد تصاب بالغلو، لولا السنة. ما بالك بقى انك تحط مدينة بقى كاملة، مدينة كاملة مكة القديمة بكل ما فيها، كأنها تحاكي تماما بحسب ما جاء في الكتب، تحاكي تماما مكة القديم. نعم.
قال رسول الله
وإنها لبسبيل مقيم، أي بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد يمر بها أهل الحجاز في ذهب من الشام. المرور ما في مشكلة، المرور ما في مشكلة، لكن تدخل لا. حتى الحديث والبخاري بوب حتى الصلاة في هذه الأماكن، الأماكن البخاري بوب على عدم الصلاة فيها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال، بل ونهى أن تشرب الإبل منها وكذا، وأمر أظن بعجين عجن أن يرمى أو كذا. هتجد في صاحب البخاري التبويب بالصلاة في أماكن العذاب، أظن الصلاة في أماكن العذاب. نعم.
قال يجب عليكم الحذر من أن تفعلوا كفعلهم لئلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وقوله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، وقوله فيها وفي ديار أصحاب الأيكة وإنه ما لبإمام مبين، إلى غير ذلك من الآيات.
طبعا الأماكن هذه على قسمين، أماكن عذب أهلها وأماكن لم يعذب أهلها لكن عاش فيها كفار. طيب الأماكن اللي عذب فيها أهلها ما ذكرناه هو الحكم الذي ينطبق على هذه، يعني ما يجوز أن تدخل فيها ولا أن تبقى ولا كذا إلا أن تكون مارا بس وكذا. لكن في أماكن بقى سكنها هؤلاء، يعني مثلا هنا كان يسكن كذا وكذا إلى غير ذلك الأماكن اللي سكنوها، فهذه يجوز لك تقعد فيها للحاجة. زي لو أنت بتمر هتبني فيها تعمل فيها ما فيش مشكلة، ده المكان ده اللي كان مثلا مكان مش عارف إيه وكان مكان إيه وكان مكان إيه ما في مشكلة وتبني فيها عادي. لكن لا يجوز أيضا أن تتخذ هذه الأماكن مزارات. على كل حال هذه الأماكن لا تتخذ مزارات ويحصل تعظيم لهذه المزارات فلا يجوز ذلك. نعم لا يجوز ذلك. نعم نعم البخاري قال باب الصلاة في مواضع الخسف والعذب. هات وذكر في حديث ابن عمر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين، فإن لم تكونوا بكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. نعم نعم. طب ما تسألنا عن المباني وتسألنا عن الحاجات، هو لازم أولاد أمور؟ يعني هو لازم أولاد أمور؟ ما تسألنا عن الأماكن دي وخلاص، احنا مالنا ومال أولاد الأمور؟ بين الأحكام هذه، هذا غلط يفعله زيد أو يفعله عبيد، هذا غلط. نعم نعمل إيه؟ نخرج على أولاد الأمور ولا إيه؟ يعني نقول هذا جائز يعني ما في فارق. نقف عند كتيب.